ثم أما بعد فقد انتهينا في تفسير سورة المائدة إلى قوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وقد بين الله تبارك وتعالى بل أوجب في الآيات المتقدمة قطع الأيدي والأرجل عند أخذ المال على سبيل المحاربة. وبعد أن تناسب أن يذكر بعدها في هذه الآية حكم أخذ المال على سبيل السرقة وأنه يوجب قطع الأيدي والأرجل أيضا، فقال عز وجل والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. السارق والسارقة أن فيهما منصورة مبتدأة، وصفتها هي الصفة الصريحة، يعني السارق والسارقة يعني الذي سرق والتي سرقت. ولشبهه بالشرط دخلت الفاء في خبره والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، فالفاء دخلت في خبر لوجود شبه لشبه هذا الأسلوب بأسلوب الشرط، يعني من سرق فاقطعوا يده أو من سرقت فاقطعوا يدها، فلأجل هذا الشبه يجري أسلوب الشرط أو لتضمنه معنى الشرط انشقت الفاء في جوابه فقال فقطعوا أيديهما. ومعنى أيديهما أي يمين كل منهما من الكوع، والكوع هو الذي يلي الإلهام، هذا هو الكوع، يعني من نصف من نصف الكف عن الساعد يكون الكوع. وبينت السنة أن الذي يقطع فيه ربع دينار فصاعدا، النصاف يعني السرقة ربع دينار فصاعدا، قال صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. وأنه إذا عاد قطعت رجله اليسرى من نصف القدم ثم اليد اليسرى ثم الرجل اليمنى، وبعد ذلك يعذر بما يراه الإمام من القبر. روى ذلك البيهقي في سننه وأبو يعلى جزاء بما كسب، جزاء نصب على المصدر، بما كسب نكالا يعني عقوبة لهما، نكالا من الله والله عزيز أي غالب على أمره، حكيم أي في خلقه. فمن تاب من بعد ظلمه، يعني من رجع عن السرقة، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح يعني أصلح عمله فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. في التعبير لهذا ما تقدم يعني من سقوط حق الله تبارك وتعالى، فلا يسقط بتوبته حق الآدمي من القطع ورد المال. نعم بيّنت السنة أنه إن عفى عنه قبل الرفع إلى الإمام سقط القطع، يعني ما دامت القضية لم تبلغ الإمام فلا يقع الحد، أما إذا بلغت الإمام فلا سبيل أبدا إلى إيقاف تطبيق الحد عليه. وعليه الشافعي. ثم قال عز وجل ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، ألم تعلم الاستفهام هنا للتقرير، أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء يعني من يشاء تعذيبا ويغفر لمن يشاء يعني لمن يشاء المغفرة له، والله على كل شيء قدير، ومنه التعذيب والمغفرة. يقول الخاتمي رحمه الله تعالى والسارق أي من الرجال والسارقة أي من النساء فقطعوا أيديهما يعني يمين كل منهما، والمقطع الرسع كما بينت السنة عند الكوع، جزاء بما كسب أي يقطع الآلة الكاتبة لأنها هي التي سرقت، هذه اليد القائمة هي التي سرقت، فلذلك يجازر أن تقطع أو يبصر هذا العضو الخبيث، نكالا من الله أي عقوبة من الله أي على فعل السرقة المنهي عنه من جهته تعالى. لا في مقابلة إتلاف المال فإنه غير السرقة، فلذلك لا يسقط بعفو المالك بخلاف العفو عن المال. والله عزيز أي لا يبالي مع عزته الموجبة لامتثال أمره، لا يبالي عزة من دونه، حكيم أي في شرائعه، فيختل أمر النظام العالمي بمخالفة أمره إذ فيه نفع عام للخلائق. يقول أبو السعود لما كانت السرقة معهودة من النساء كرجال، يعني يمكن أن تقع المرأة بالسرقة كما يقع الرجل، صرح بالسرقة أيضا والسارق والسارقة، مع أن المعهودة في الكتاب والسنة إدراج النساء في الأحكام الواردة في شأن الرجال بطريق الدلالة لمزيد الاعتناء بالبيان والمبالغة في الذل. فهنا فصل لأن الحكم حتى لو كان والسارق والسارقة لا شمل أيضا النساء، لكنه هنا فصل وبين وذكر النساء بعد ما ذكر الرجال لمزيد الاعتناء وللمبالغة في الزجر عن السرقة في حق الطرفين. ولما كانت غلبة السرقة في الرجال لقوتهم بدأ بالسارق، بدأ هنا بالسارق والسارق والسارقة، لأن الرجل أقوى فلذلك يستطيع أن يستخدم قوته في السرقة. كذلك أيضا الرجل هو الذي يلي النفقة وتكاليف الحياة والعيش، وهو الذي يحتاج يعني هو المسؤول عن الإنفاق والمال، فلذلك هو الغالب الرجل هو الذي يسرق. أما في آية سورة النور فقال عز وجل والزارية والزاري، ذكر بعض يعني بعض المفسرين يعني أن هذا التقديم السبب فيه هو أن هذا الأمر في النساء أقوى، وهذا غير صحيح في الحقيقة، لكن المقصود بدل أن الله سبحانه وتعالى أحل للرجل أربعة نسوة، فالأمر بالعكس. لكن لما كانت الفتنة دائما أو غالبا في هذا الباب إنما تقع من جهة المرأة قبل الرجل، لأنها التي تفرط في الاحتشام أو غير ذلك فيقع هذه الفواحش. ولذلك قدم تبارك وتعالى المرأة في قوله والزانية والزاني. ذكروا أن أبا العلاء المعري لما قدم بغداد اشتهر عنه أنه أورد إشكالا على الفقهاء فيه عليه نصاب السرقة ربع دينار، ورغم في ذلك شعرا فقال يد بخمس مئين عجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار. يعني هذا الإشكال الذي أورده يعني من عدوانه على حدود الله تبارك وتعالى، يقول يعني كيف توجب الشريعة دية اليد إذا قطعت اليد في الدية، يعني واحد قطع يد الآخر فإما يقطع منه إما يدفع الدية والدية يعني 500 دينار. يقول هذه اليد في حالة الدية والقطاع ديتها 500 دينار، فما بالها قطعت في ربع دينار، فإذا سرقت هذه اليد ربع دينار قطعت، فكيف تكون قيمتها في الدية 500 دينار ثم إذا قطعت في مقابلة سرقة ربع دينار الذي هو النصاب تقطع بهذا في مقابلة هذا المبلغ الهين؟ فأجابه الناس في ذلك، فكان جواب القاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله تعالى أنه قال لما كانت أمينة كانت ثمينة فلما خانت هانت، لما كانت أمينة كانت ثمينة، وذلك لما قطعت وجب ديتها ب500 دينار، ولما خانت هانت، فقطعت ايه في ربع دينار بسبب هذه الخيانة صارت يعني قليلة تمثيلا لهذا القدر. ومنهم من قال هذا من تمام الحكمة والمصلحة وأسرار الشريعة العظيمة، فإن في باب الجنايات ناسب أن تعظم قيمة اليد ب500 دينار لئلا يجنى عليها، لئلا يجنى عليها، لأن الناس إذا عرفوا هذه القيمة الغالية لليد من حيث الدير فإنهم لا يجنون عليها ولا يعتدون عليها. وفي باب السرقة ناسب أن يكون القدر الذي تقطع ربع دينار لئلا يسارع الناس في سرقة الأموال، فهذا هو عين الحكمة عند ذوي الألباب. ولهذا قال عز وجل جزاء بما كتب نكالا من الله والله عزيز حكيم، أي مجازاة على صنعهما السيء في أخذهما أموالا لا بأيديهم، فناسب أن يقطع ما استعانا به في ذلك، فهذا هو حكم الله تبارك وتعالى وهذا هو حد الله عز وجل. وإذا يعني كنا نقول هذا حكم الله وهذا الذي أنزله الله صراحة في القرآن الكريم، فنقطع بأن أي إنسان حاول أن يتناول هذا التشريع بالتنقيل أو الإزراء أو وصفه بالوحشية أو القسوة أو غير ذلك من الصفات المنكرة فإنه إن كان كافرا فإنه يزداد بذلك كفرا زيادة منه في الكفر، وإن كان من قبل الإسلام فلا شك في ردته، لا شك في ردته وخروجه من ملة الإسلام. أي إنسان ناقض حكم الله عز وجل في هذه الأوقات الشريعة فقطعا هذا مرتد خارج عن الملة، يعني عدوانه على حكمة التشريع ولمصادمته هذا النص الصريح في القرآن الكريم. من ثم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما السارق فيجب قطع يده اليمنى بالكتاب والسنة والإجماع، قال الله تعالى: والسارق والسارقة، إلى آخر الآية. ولا يجوز بعد ثبوت الحج عليه بالبينة أو الإقرار تأخيره، لا بحد ولا مال يفتيح لسببه ولا غيره، بل تقطع يده في الأوقات المعظمة وغيرها، فإن إقامة الحدود من العبادات كالجهاد في سبيل الله. وينبغي أن يعرف أن إقامة الحج رحمة من الله عز وجل بعباده، فيكون الوالي شديدا في إقامة الحج، لا تأخذه رأفة في دين الله فيعصي له. وسبق أن بينا التحريم أن تأخذ الإنسان رأفة في حدود الله، ولا تأخذكم بهم رأفة في دين الله. فهذا الذي يوصف بأنه رحمة أو رأفة أو مشاعر إنسانية أو غير ذلك، إذا كان في مصادمة شرع الله فهذا منهي عنه. واضح؟ يعني مثلا إقامة حد الزنا، يعني ينبغي أن يكون هناك قوة في إقامة حد الله عز وجل وعدم تردد أو ضعف أو شفقة. لماذا؟ لأن هذا هو صالح البشر. ولذلك قال عز وجل: فلا ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. مثلا الرجل الذي تأخذه رأفة بأولاده أن يوقظهم مثلا لصلاة الفجر، أن الجو بارد أو غير ذلك من الأعذار، فيجد في قلبه رأفة في دين الله. هنا يقال له: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، هذه من الرأفة المحرمة والممنوعة، ليست من الصفات التي يحبها الله، ليست من الرحمة التي يحبها الله عز وجل أن تكون في قلوب عباده، لكن هذا منهي عنه. ما دام على حساب الدين فلا ينبغي أبدا أن تأخذ الإنسان رأفة. كذلك التوسط بين أهل المعاصي والعشاق وغير ذلك بحجة أن هذا نوع من الرأفة، هذا أيضا رأفة في دين الله، بل هو تعاون على العدوان على حرمات الله تبارك وتعالى. فما يعني يقول أعداء الإسلام حتى من المسلمين بأسماء المسلمين، هؤلاء المنافقون والزنادقة الذين يزعمون الإسلام ثم يطعنون في الشرائع، كما يحصل من المنتسبين لأعضاء لجنة حقوق الإنسان في كل البلاد، وبالذات في مصر هنا أيضا نسمع منهم كلاما تشعر منه الجنود، ولا يصح بعده انتساب الإسلام أبدا. فكطعنهم في بعض الشرائع من هذه العقوبات الحدود، ويطعنون في بعض البلاد التي تطبق بعض الحدود وكان تطبيقا غير كامل، ايضا يطعنون في الاسلام من خلال الطعن في هذه الدول السوريه وغيرها، ان هذه عقوبات بدنيه او ماديه واحتكاما الى القوانين البشريه وما يسمى بمواثيق حقوق الانسان، يعني الظالم. اي نعم. يقول شيخ الاسلام: فيكون الوالي شديدا في إقامة الحج، لا تأخذه رأفة في دين الله فيعطله، ويكون قصده رحمة الخلق بكف الناس عن المنكرات، لا إشفاء غيره وإرادة العلو على الخلق، بل بمنزلة الوالد إذا أدب ولده، فإنه لو كف عن تأديب ولده كما تفعل به الأم رفقة ورأفة لفتد الولد. الغالب أن الأمهات لا يحكمن سوى العواطف فقط في تربية الأولاد، فإذا الأب لم يكن حازما ووضع الشدة في موضعها ويعني وازن الكفة لفتد الولد بالتدليل الزائد إذا ترك لأمه، وإنما يؤدبه رحمة وإصلاحا بحاله. فالأب إذا عاقب ولده ليس خطوة عليه وليس إشفاء لغيره أو غيره، وإنما لإصلاحه، فالشدة هي نوع من العلاج وليست لشفاء الغير. يقول: وهو بمنزلة الطبيب الذي يسقي المريض الدواء الكريم، وبمنزلة قطع العضو المتأكل والحج وقطع العروق بالفطاد ونحو ذلك، بل بمنزلة شرب الإنسان الدواء الكريه وما يدخله على نفسه من المشقة لينال به الراحة، فكذلك شرعت الحدود أيضا لأجل هذه النية ولأجل تحصيل هذه المصالح. ثم يقول تبارك وتعالى: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. وإظهار الاسم الجليل من إشعار بعلة الحكم وتأييد استقلال الجملة في قوله إن الله غفور رحيم، وكذا في قوله عز وجل: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. المراد الاستشهاد بذلك على قدرته تعالى على ما سيأتي من التعذيب والمغفرة على أبلغ وجه وأتمه. فيقول: أي ألم تعلم أن الله له السلطان القاهر والابتلاء الباهر المستلزمين للقدرة التامة على التصرف الكلي فيهما وفيما فيهما، يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. قدم التعذيب لأن السياق هنا في الوعيد، فيناسب ذلك تقديم ما يليق به من الزواجر، والله على كل شيء قدير، ومنه التعذيب والمغفرة. ثم يقول تبارك وتعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يتابعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سمعون للكذب سمعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قوله تعالى: ألم يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يتابعون، أن لا يحزنك صنع الذين يتابعون في الكفر، يعني يقعون فيه بسرعة، يعني يظهرونه إذا وجدوا فرصة ولا يؤذنونه. يتابعون الكفر يعني إظهار الكفر والجهر به، لا يتأذنون ذلك ما وجدوا فرصة. من الذين قالوا، هذه للبيان، من الذين قالوا آمنا بأفواههم، المقصود آمنا بأفواههم يعني بألسنتهم، بألسنتهم، فهذا متعلق بقوله تعالى قالوا. القول إنما يكون ليس يعني بكل الأفواه، وإنما أساسا هو بالألسنة. من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، وهم المنافقون. ومن الذين هادوا سمعون للكذب، يعني ومن الذين هادوا قوم سمعون للكذب، للكذب الذي اشترته أحبارهم، سمعون سماع قبول، يقبلون هذا الكذب الذي اشتروه، سمعون لقوم آخرين، أي سمعون منك لقوم آخرين، أي لأجل قوم آخرين من اليهود لم يأتوك، وهم أهل خيبر لنا فيهم محصنان، فكرهوا رجمهما فبعثوا قريظة ليسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن حكمهما. سمعون لقوم آخرين، أي لأجل يسمعون منك لأجل قوم آخرين هم اليهود من اليهود لم يأتوك، يحرفون الكلم يعني الذي في التوراة كآية الرجم من بعد مواضعه، يعني التي وضع الله عليها، والمقصود يبدلونه، يقولون يعني يقولون لهؤلاء الذين أرسلوهم إن أوتيتم هذا فخذوه، إن أوتيتم هذا أي الحكم المحرف، إن أوتيتم هذا أي الحكم المحرفا أو هذا الحكم المحرف وهو الجلد، لأنهم بدلوا الرجم بالجلد، أي إن أفتاكم به محمد صلى الله عليه وسلم فخذوه يعني فاقبلوه، وإن لم تؤتوه إن لم يفتكم بالجلد وأتاكم بخلافه وإن لم تؤتوه يعني بل أفتاكم بخلافه فحذروا، يعني حذروا أن تقبلوه. ومن يرد الله فتنته أي إضلاله فلن تملك له من الله شيئا أي في بكرها، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم يعني من الكفر، ولو أراده لكان، لكن الله سبحانه وتعالى لم يرد ان يطهر قلوبهم من هذا الكفر. لهم في الدنيا خزي اي ذل بالفضيحه والجزيه. ولهم في الاخره عذاب عظيم اي هو عذاب النار. تمنعون للكذب هم تمنعون للكذب اسكنون للسحت بضم الحاء وسكونها يعني للسحت او للسحت. والمقصود بالسحت او السحت الحرام كالرشا. فان جاءوك يعني لتحكم بينهم فاحكم بينهم او اعرض عنهم. فهنا تكفير للنبي صلى الله عليه وسلم احكم بينهم او اعرض عنهم. فهذا التكفير منسوخ بقوله تعالى وان احكم بينهم بما انزل الله. فيجب الحكم بينهم اذا ترفعوا الينا وهو اصح قول الشافعي. فلو ترفعوا الينا مع مسلم وجب اجماعا. لكن لو ترفعهم فيما بينهم الى الامام كان الحكم اولا ان الامام مخير كما في الايه تحكم بينهم او اعرض عنهم على التكفير. واضح؟ ثم نطق بقوله وان يحكم بينهم بما انزل الله يعني ما داموا ترفعوا الينا فيجب ان يكون الحكم بينهم لا على سبيل التكفير وهو اصح قول الشافعي. فلو ترفعوا الينا مع مسلم وجب اجماعا. وان تعرض عنهم فلن يضروك شيئا. وان حكمت يعني بينهم فاحكم بينهم بالقسط اي بالعدل. ان الله يحب المقسطين اي العادلين في الحكم اي يثيبهم. يعني وهذا من التاويل يعني ان من التاويل ان يفسر السيوطي ان الله يحب المقسطين يعني بالاساءه. واضح؟ لكن هذه من صفات الله تبارك وتعالى. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. وعندهم التوراة أي التي جاءهم بها موسى عليه السلام فيها حكم الله يعني بالرجم وهو استفهام تعجيب أي لم يقصدوا بذلك معرفة الحق بل ما هو أهون عليهم. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. هم حينما تحكموا إليه لم يقصدوا أن يعرفوا الحق. لماذا؟ لأن الحق وحكم الله موجود عندهم في التوراة وهو الرجل. لكنهم ما أتوك إلا ليبحثوا عن مخرج لعلك تحكم بينهم بما هو أهون من حكم الله المذكور في التوراة وهو يعني الرجل. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون يعني يعرضون عن حكم يبتل الرجل الذي هو موافق لكتابهم ثم تولون من بعد ذلك أي من بعد ذلك التحكيم وما أولئك بالمؤمنين. ثم قال عز وجل إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. هدى أي من الضلالة ونور يعني بيان للأحكام يحكم بها النبيون من بني إسرائيل الذين أسلموا أي انقادوا لله وكل الأنبياء المسلمون. واضح؟ وسنبين هذا بالتفصيل إن شاء الله. يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون يعني ويحكم بها لهم الربانيون أي العلماء منهم والأحبار أي الفقهاء بما استحفظوا أي بسبب الذي استحفظوا أي استودعوه أي استحفظهم الله إياه من كتاب الله أن يبدلوه. وكانوا عليه شهداء يعني أنه حق. فلا تخشوا الناس يعني أيها اليهود في إظهار ما عندكم من نعت محمد صلى الله عليه وسلم والرجل وغيرهما واخشوني يعني في كتمانه. الخطاب هنا فلا تخشوا الناس يعني أيها اليهود وأظهروا ما في كتابكم من حكم الله سواء متعلقا بالرجل أو من نعت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلا تخشوا الناس واخشوني يعني في كتمانه ولا تشتروا أي لا تستبدلوا بآياتي ثمنا قليلا من الدنيا تأخذونه على كتمانها. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أي الكافرون به. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أي به أي بما أنزل الله تبارك وتعالى. ثم قال عز وجل وكتبنا عليهم فيها كتبنا يعني فرضنا كتبنا فرضنا عليهم فيها أي في التوراة أن النفس بالنفس أي أن النفس تقتل بالنفس. والمقصود النفس بالنفس إذا قتلتها من قتل يقتل. وكتبنا أي فرضنا عليه فيها أي في التوراة أن النفس تقتل بالنفس إذا قتلتها، والعين بالعين، أي العين تقطأ بالعين، والأنف بالأنف أي يلدع بالأنف، والأذن بالأذن أي الأذن تقطع بالأذن، والسن بالسن أي تقطع السن بالسن، كله بالنص. وفي قراءة بالرفع في الأربعة، والجروح قصاص بالوجهين أيضا بالرفع والنص، والجروح أو الجروح قصاص. لكن إذا رفعنا ما مضى فتكون بالرفع فقط، يعني إذا قلنا النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن وأيضا والسن بالسن والجروح قصاص. لا الأربعة هي تكون من أول والعين، من أول والعين، يعني كتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس، ثم تقول والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والجروح قصاص. قصاص أي يقتص فيها إذا أمكن كاليد والرجل ونحو ذلك، وما لا يمكن فيه القصاص ففيه الحكومة. معنى الحكومة يعني أن يقدر المجني عليه رقيقا، ثم ينظر إلى نسبة النقص الذي سببه العدوان في قيمته فيؤخذ مثلها من الدية، وهذا الحكم وإن كتب عليهم فهو مقرر في شرعنا. فمن تصدق به أي بالقصاص بأن مكن من نفسه فهو كفارة له يعني بما آتاه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فالقصاص وغيره فأولئك هم الظالمون. يعني أن حكم الله هو العدل، فناسب أن يكون خلافه يعني أو موصوفا بالظلم. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه، وقفينا أي أتبعنا على آثارهم أي على آثار النبيين بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه أي قبله من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، هدى أي من الضلالة ونور أي بيان للأحكام، ومصدقا لما بين يديه من التوراة يعني لما فيها من الأحكام، وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، وليحكم يعني وقلنا ليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه يعني من الأحكام ومن الدلائل الدالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تبديل. وفي قراءة بنص يحكم وكسر لامه عطفا على معمول آتيناه، يعني وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، أو آتيناه ذلك ليحكم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ثم قال عز وجل الحمد لله وأنزلنا إليك الكتاب، أي أنزلنا إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب أي القرآن بالحق، متعلق بأنزلنا، مصدقا لما بين يديه أي بما قبله من الكتاب، ومهيمنا عليه أي شاهدا عليه. والكتاب هنا بمعنى الكتب، ومصدقا لما بين يديه من الكتاب يعني من الكتب التي قبله، ومهيمنا أي شاهدا عليها. تحكم بينهم يعني تحكم بين أهل الكتاب إذا ترافعوا إليك بما أنزل الله أي إليك، ولا تتبع أهواءهم عما جاء، يعني هنا ولا تتبع أهواءهم عادلا عما جاء، نهي عن أن يعدل عما جاء إلى الهوى، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك يعني عادلا عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم يعني أيها الأمم شرعة أي شريعة ومنهاجا أي طريقا واضحا في الدين يمشون عليه. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة أي على شريعة واحدة، ولكن ليبلوكم يعني ولكن فرقكم فرقا، ليبلوكم فيما أتاكم يعني ليختبركم فيما أتاكم من الشرائع المختلفة، لينظر المطيع منكم والعاصي، فاتبقوا الخيرات أي سارعوا إليها، إلى الله مرجعكم جميعا أي بالبعث، فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، يعني من أمر الدين، ويجزي كلا منكم بعمله. وأن احكم بينهم بما أنزل الله، يعني وأنزلنا إليك أن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، كما تلاحظون مقابلة الوحي بالهوى، هذا شيء مضطرد في القرآن الكريم، ضد الهوى ضد الوحي لا يكون إلا الهوى، وأمثلته كثيرة كقوله تبارك وتعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومنها قوله تبارك وتعالى وما يمسك عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. لذلك هنا ما يقابل الشرع لا يكون إلا هوى إلا أهواء، يعني المسلم هذا نهي عن اتباع أهواء هؤلاء يعني القوم، ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك، يعني احذرهم لأن لا يفتنوك، معنى احذرهم أن يفتنوك تفسيرها احذرهم لأن لا يفتنوك أي يضلوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا يعني إن تولوا عن الحكم المنزل وأرادوا غيره فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم يعني بالعقوبة في الدنيا لبعض ذنوبهم أي التي أتوها ومنها التولي، ويجاديهم على جميعها في الأخرى، وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون بالقراءة بالياء والتاء، يعني أفحكم الجاهلية يبغون أو تبغون، والمقصود يطلبون من المداهنة والميل عن الحق إذا تولوا عن حكمه، وهذا استفهام إنكاري، أفحكم الجاهلية يبغون يعني لن يظفروا منك بالحكم الذي يشتهون، لأن الحكم الذي يبغونه إنما يحكم به حكام الجاهلية، فمن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، يعني لا أحد أحسن من الله حكما لقوم يعني عند قوم يوقنون أي يوقنون به. خصوا بالذكر، خص هؤلاء الموقنين بالذكر لأنهم الذين يتدبرون، يفصل في بعض هذه الآيات قوله تبارك وتعالى يا أيها الرسول لا يحزنك، هذا نهي، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر أي في إظهاره بما يلوح منهم آثار الكيد للإسلام ومن مهلاة الكافرين، يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم أي بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم وهم منافقون، يعني لا تبال بهم فإني ناصرك عليهم، ومن الذين هادوا وهم بنو قريظة كعب وأصحابه سمعون للكذب، يعني هم سمعون للكذب، وهذه الآية قوله تعالى سمعون للكذب تدل على أن سامع المحظور كقائله في الإثم، أن الشخص الذي ينطق ويمري بسمعه إلى الكلام المحرم يكون شريكا من قائل في الإثم، يعني يحصل تساهل فيه كثير جدا في مجتمعاتنا، أن الإنسان يسمع دون أن ينكر ما يسمعه من الغيبة أو من الكلام المحرم، بل يجب على الإنسان أن إما أن يزيل هذا المنكر وإما أن يزول عنه، لكن أن يبقى مستمعا ومنصتا ويظن أنه ناجي من الإثم لأنه لا يتكلم، فهذا يعني كما نلاحظ هنا في هذه الآية سماعون للكذب، سماعون للكذب، فسامع المحظور كقائله في الإثم، كما يقول الشاعر وسمعك سم عن سماع القبيح كقوم لسانك عن النطق به فإنك عند سماع القبيح شريك لقائله تنتبه. سمعون لقوم آخرين لم يأتوك أي لم يحضروا مجلسك وتجاهلوا عنك إفراطا في البغضاء، أي قابلون من الأحبار ومن أولئك المفرطين في العداوة الذين لا يقدرون أن ينظروا إليه، قيل هم يهود خيبر والسماعون بنو قريظة، يحرفون الكلم أي كلمة التوراة في الأحكام من بعد مواضعه أي التي وضعه الله عليها، أي يتناولونه به يتناولونه على غير تأويله ويبدلونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. يعني إيه وسيلهم؟ هذا المحرق المزال عن مواضعه من جهة الرسول عليه الصلاة والسلام، تأخذوه يعني اقبلوه أو اعملوا به فإنه الحق، وإن لم تؤتوه يعني بأن أفتاكم الرسول بخلافه فحذروا أي من قبوله، وإياكم وإياه فإنه الباطل والضلال. قال ابن كثير: نزلت قيل نزلت في قوم من اليهود قتلوا قتيلا وقالوا تعالوا نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فديا تقبلوه وإن حكم بالقصاص فلا تسمعوا منه. ثم يهوديين اللذين زنيا وكانوا قد بدلوا كتاب الله الذي بأيديهم من الأمر برجم من أحصن منهم، فحرقوا واصطلحوا فيما بينهم على الجلد 100 جلدة والتحليل والإركاب على حمار مقلوبين. فلما وقعت تلك الكائنة بعد الهجرة قالوا فيما بينهم تعالوا حتى نتحاكم إليه، فإن حكم بالجلد والتحليل فخذوا عنه واجعلوه حجة بينكم وبين الله ويكون نبيا من أنبياء الله قد حكم بذلك. وقد وردت الأحاديث بذلك، فروى مالك عن نافع عن ابن عمر قال: جاءت اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم امرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نطبحهم ونجلدهم. فقال عبد الله بن سلام: كذبت، إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فمتوها، فوضع أحدهم يده في الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، يعني حرفة يهودية قديمة، ووضع إليه قرأ ما قبلها وقرأ ما بعدها وتجاوز آية الرجم. فقال له عبد الله بن سلام، وتعلمون أن عبد الله بن سلام كان عالمهم الأكبر، كان أكبر علمائهم وأفضلهم وسيدهم قبل أن يسلم، فلذلك قال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا آية الرجم، فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. فقال عبد الله بن عمر: فرأيت الرجل يحمي على المرأة يقيها الحجارة. وهذا الحديث مخرج من أنزل التوراة على موسى: هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ فقال: لا والله، ولولا أنك مكثتني بهذا لم أخبرك. نجد حكم حد الزاني في كتابنا الرجل، ولكنه كثر في أشرافنا، ولكنه كثر قفنا، فكنا إذا أخذنا الشريرة أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد. فقلنا: تعالوا حتى نجعل شيئا مهم على الشريط والوضيع، فاجتمعنا على التحليل والجلد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من أحرك إذ أماته. قال: فأمر به فرجم. قال: فأنزل الله عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إلى قوله يعني: إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروه، أي يقولون: إيتوا محمدا، فإن أفتاكم بالتحليل والجلد فخذوه، اقبلوا الحكم، وإن أفتاكم بالرجم فلإخراجه مسلم دون البخاري. يقول تعالى: ومن يرد الله فتنته، أي ضلالته، فلن تملك له من الله شيئا، أي في دفع ضلالته. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، يعني من جنة الفتنة ووضر الكفر لانهماكهم فيها وإصرارهم عليها وإعراضهم عن صرف اختيارهم إلى تحصيل الهداية. لهم في الدنيا خزي، أي فضيحة وهتك ست بظهور نفاقهم بالنسبة للمنافقين، وذل وجزية وافتضاح بظهور كذبهم في كتمان نص التوراة بالنسبة لليهود، ولهم في الآخرة عذاب عظيم وهو عذاب النار. ثم يقول تعالى: سمعون للكذب أكالون للسحر، فإن جاءوك فحل بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. سمعون للكذب أي الباطل، خبر لمحذوف، يعني سمعون للكذب، وكرر تأكيدا لما قبله وتمهيدا لقوله أكالون للسحر أي الحرام، وهو الرشوة كما قال ابن مسعود. وقال الزمخشري: السحر كل ما لا يحل كسبه، كل اكتواره هو من السحر، وكل من سحته إلى استأصله، لأنه مسحوق البركة لأنه مدحوس البركة كما قال تعالى يمحق الله الربا، والربا باب من السحر. وكانوا يأخذون الرشا على الأحكام وتحرير الحرام، والسحر كله حرام تحمل عليه شدة الشرع، وهو يرجع إلى الحرام الخفيف الذي لا تكون له بركة ولا لآكله مروءة، ويكون في حصوله عار بحيث يخفيه لا محالة. ونعلم أن حال الرشوة كذلك، فلذلك حرمت الرشوة على الحاكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي في الحكم. وقال ابن مسعود الرشوة في كل شيء، فمن شفع شفاعة ليرد بها حقا أو يدفع بها ظلما فأهدي بها إليه فقبل فهو سحر. وفي هذا حديث صحيح عن الرسول صلى فيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني إذا توسطت لأخيك المسلم من شفع لأخيه، مش فقط أخيك الذي يصلي معك في الجامعة أو الصديق الذي تعرفه، أخيك يعني أي أخ في الإسلام، أي إنسان مسلم، إذا تشفعت له شفاعة إنه بعدما يعني تشفعت له ونال ما يريده من الحق أو دفعه عنه بسبب شفاعتك، ثم بعد ذلك أعطاك هدية فقد انتهى، فقد أتيت بابا عظيما من أبواب الربا، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يعجب حين يجد بعض الإخوة يسألون مثل هذه الأسئلة، يسأل مثل هذه الأسئلة يعني أنه نسيب شفاعة معينة يهدى إليه هدية فهل يقبلها أم لا؟ الأمر واضح مثل الشمس. أو بعض الناس يكون موظف في شركة مثلا، طبعا حينما يكون السائل أقل، يعني كيف يعني كيف تصل بنا الأمية في الفقه إلى هذا الحد؟ لا نقول طبعا من الأخ يتبع له، ولكن أكيد هو يعني يدعي الحكم الله سبحانه وتعالى. كيف يصل إهمال العلم الشرعي لهذا الحد أنه لا يعرف أن هذا حرام وأن هذا سحر وأن هذا أكل لأموال الناس بالباطل؟ فما دمت تمثل الشركة ومندوب عنها وتحمل اسمها واضح وأعطيت لك هذه الهدية مقابل هذا الاسم، فيجب عليك أن تردها إلى الشركة. من أخذ شيء في هذا لابد أن يرده إلى شركته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني فهل زالت في بيت أبيه أو أمه فلينظر هل يهدى إليه شيء؟ هل إذا زالت في بيته هل كانوا تهدون له شيئا؟ هل كان لو كان في شركة أخرى أو في مرفق آخر كانوا تعطون هذه الهدية؟ ما اكتسب الهدية إلا بصفته ممثلا لهذه الشركة، وبالتالي لا يحل له أن يأخذ هذه الهدية، وإلا كان من أكلات السحر. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي في الحكم. الراشي والمرتشي، الراشي الذي يدفع والمرتشي الذي يقبل ويأخذ، واضح؟ نعم. وقال ابن مسعود الرشوة في كل شيء، فيذكر هنا مثال يقول فمن شفع شفاعة ليرد بها حقا، شخص حق مهضوم وتشفعت له كي ترد للحق، هذا المقصود شرعي، أو ليدفع بها ظلما فأهدي بها إليه فقبل فهو سحر، هذا من السحر. فقيل له يا أبا عبد الرحمن ما كنا نرى ذلك إلا الأخذ على الحكم، ما كنا نحسب إن هذه الشفاعة المحرمة إنما تحرم فقط في الشفاعة في الحكم، الرشوة للقاضي كي يحكم مثلا بحكم معين، واضح؟ فقال الأخذ على الحكم كفر، هذا أفضل، يعني الأخذ على الحكم كفر. قال الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وسنفصل الكلام إن شاء الله في هذا. فإن جاءوك فاحكم بينهم، يعني إن جاءك اليهود لتحكم بينهم فاحكم بينهم لأنهم اتخذوك حكما، أو أعرض عنهم لأنهم لا يقصدون بتحكمه إليك اتباع الحق بل ما يوافق أهواءهم، يعني المقصود أنك بالخيار. وقد استدل بالآية من قال إن الإمام مخير في الحكم بين أهل الذمة أو الإعراض عنهم. وعن بعض السلف أن التأخير المذكور منسوخ بقوله تعالى ونحكم بينهم بما أنزل الله، تقول القاسمية والتحقيق أنها محكمة والتأخير لا، القاسمية يرجح أن الفخير باقي والآية محكمة وليست منسوخة، وهو مروي عن الحسن والشعبي والنقعي والزهري، وبه قال أحمد أنه لا منافاة بين الآيتين، فإن قوله تعالى فاحكم بينهم أو أعرض عنهم فيه التخيير، وقوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله فيه كيفية الحكم إذا حكم بينهم، احكم بينهم بما لا كيف تحكم بما أنزل الله، فالمقصود بها بيان كيفية الحكم إذا اختار أن يحكم بينهم. وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، يعني لن يقدروا على الإضرار بك، لأن الله تعالى عاصمك من الناس صلى الله عليه وسلم. وإن حكم فاحكم بينهم بالقسط، أي بالعدل الذي أمرت به، وإن كانوا ظلمة خارجين عن طريق العدل. إن الله يحب المقسطين، أي العادلين فيما ولوا وحكموا. وقد روى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. ثم يقول تعالى وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم تولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله، هذا تعديل من تحكيمهم لمن لا يؤمنون به وبكتابه، مع أن الحكم منصوص في كتابهم الذي أو الذين يدعون الإيمان به حمد الله. وكيف يحكمونك، هذا تعذيب من إيه؟ تعذيب من شأن هؤلاء الناس، هم يزعمون أنهم لا يؤمنون بالرسول عليه الصلاة والسلام ولا يؤمنون بالقرآن، والحكم الذي يسألون عنه موجود ومنصوص عليه في كتبهم، ومع ذلك يأتون ليتحكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندهم التوراة فيها حكم الله، يعني في المسألة التي تحكموا فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حكم الله بحسب اعتقاده أو بحسب الحقيقة. يعني ووجود هذا الحكم الخاص فيها لا ينافي القول بوجود أشياء أخرى كثيرة محرفة. وسماها التوراة إما باعتبار عرفهم أو باعتبار أصلها. وكيف يحكمونك عندهم التوراة فيها حكم الله، يعني باعتبار عرفهم أنهم يطلقون اسم التوراة على كتاب الذي بين أيديه، أو سميت التوراة لكن طبعا في الحقيقة هي ليست التوراة بالضبط التي أنزلها الله على موسى عليه السلام، لأنهم قد قاموا كان بالتحريف والتبديل كما ذكر تعالى آنفا يحدثون الكلمة من بعد مواضع تبية فيهم كنت غير محدثة، هذه الحرفة يهودية قديمة التحريف والتبديل والتدوير كما بين الله تبارك وتعالى. فتسميتها التوراة هنا تسميتها التوراة كما ذكرنا إما باعتبار أصلها الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على موسى عليه السلام وإن كان مخالفا لما بين يديه، أو باعتبار أنها التوراة في عرفهم وفي يعني نظرهم، سماها التوراة إما باعتبار عرفهم أو باعتبار أصلها أو لاشتمالها على أشياء كثيرة من التوراة الحقيقية. ولولا ذلك ما صح أن تسمى بذلك، لولا وجود بقية من الحق فيها لما صح أن تسمى التوراة. كالإنجيل نفس الشيء في الإنجيل مع اعتقاد تحريفها وتبديلها وعدم صحة كثير من أجزائها وكتبهم. ثم يتولون من بعد ذلك، أي من بعد البيان في التوراة ومن بعد حكمك الموافق لها في التوراة، وما أولئك يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين يعني بالتوراة كما يزعمون. قال الحاكم وفي الآية دلالة على أنه لا يجوز طلب الرخصة بترك ما يعتقده حقا إلى ما يعتقده غير حق. ثم تولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين يدل على أن التولي عن حكم الله يخرجه عن الإيمان. وإذا كره حكم الشرع وطلب حكم المنع هل ذلك يخرجه عن حكم الإيمان؟ هذا ينبغي أن يفصل فيه، فيقال إن اعتقد صحته أو رأى له مزية أو تعظيما أو اتهام بحكم الإسلام فلا إشكال في كفره، يعني هنا كان هنا يفصل ما يعني تأتي في الرعد أو في الآية الثانية من التفصيل في حكم معنى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يأخذ نفس المعنى هنا من قوله تعالى ثم تولون من بعد ذلك ولا أولئك المؤمنين، ففيه نفي الإيمان أما يتولى عن حكم الله تبارك وتعالى. فهنا بعض العلماء يفصل الكلام فيقول إن اعتقد صحته يعني هذا الشخص الذي يحكم بغير ما أنزل الله، إن اعتقد صحة هذا الحكم الذي ينافي حكم الشريعة أو أن رأى له أو رأى يعني مساويا لحكم الإسلام أو أحسن من حكم الله أو استهان بحكم الإسلام، فهذه الأحوال كلها لا إشكال في كفر فاعلها. إذا حكم بغير ما أنزل الله معتقدا صحة هذا الحكم أن حكم صحيح أو أنه مساو لحكم الله أو أنه أفضل من حكم الله أو استهان بحكم الله، ففي هذه الحالة لا إشكال في كفر كفرا أكبر مخرجا من الملة. وإن لم يحصل منه ذلك بل اعتقد أنه باطل خطير وكان معظما لشرع الإسلام ولكن يميل الى هوى نفسه فهذا لا يكفر على الظاهر، اذ الكفر يحتاج الى دليل قاطع. يعني ان كان يعظم شرع الله سبحانه وتعالى ويقر بانه حكم الله وان هذه الاحكام الوضعيه المخالفه للشريعه خفيفه ووضيعه وكذا وكذا من الاوصاف لكنه يحكم بغير ما انزل الله اتباعا للهوى هذا لا يكفر على الظاهر. هذا له نظير مثلا في اي معصيه كشرب الخمر مثلا، يعني رجل يشرب الخمر ويكون مسلما ورجل لا يشرب الخمر ويكون كافرا، فالذي يشرب الخمر هو يعرف انها حرام وان انها كذا وكذا وان القران امر باجتنابها ويقر بحكم الله ويرى انها ام الخبائث وكذا وكذا، لكن هواه يغلبه فيعني يشرب الخمر، هذا فاسق وعاصم ويعني لا يكفر بمجرد ذلك لكن ينقص إيمانه. أما الذي يعتقد أن الخمر حلال وشيء مباح ويجحد حكم الله سبحانه وتعالى فيها فهذا قطعا كافر مرتد حتى لو لم يشرب الخمر. لماذا؟ أن هذا هنا يكفر بالاعتقاد وبالقلب، بقلبه يعتقد بتحليل ما حرم الله قطعا ولذلك يكفر بذلك. ثم أشار تبارك وتعالى إلى حالة اليهود الذين كانوا لا يبالون بالتوراة ويحرفونها ويقتلون النبيين لأنهم خالفوا ما أمرهم الله في شأنها من الهداية بها وقولها عن التحريف، فقال عز وجل إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحضروا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إن أنزلنا التوراة فيها هدى أي إرشاد للحق، ونور أي إظهار لمن بهم من الأحكام يحكم بها النبيون يعني من بني إسرائيل، لأن التوراة كل نبي من قبل كان يبعث الى قومه خاصه، لم يبعث احد الى الناس عامه الا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يعني التبشير بالنصرانيه هذه بدعه مخترعه في النصرانيه. موضوع التبشير لا يوجد نص ابدا في الانجيل الذي بين ايديهم الان يامرهم بان يدخلوا غير بني اسرائيل في النصرانيه ابدا. واضح؟ بل هناك عندهم نصوص كثيره في الانجيل ينص فيها المسيح عليه السلام على انه ما بعث الا الى حراق بني اسرائيل الضاله او كما روي عنه. واضح؟ توجد نصوص كثيره انه ما بعث الا لبني اسرائيل كما قال عز وجل ورسولا الى بني اسرائيل. اما موضوع التبشير فهذا اخترعه بولس الخبيث بعد يعني المسيح بمده حينما افترى وزعم ان ظهر له في السماء من يناديه ويقول له اذهبوا وعمدوا جميع الامم باسم كذا وكذا وكذا الى اخره. فموضوع التبشير في النصرانيه ليس في النصرانيه تبشير اصلا او دعوه للامم الاخرى، وانما هي دعوه خاصه ومحدوده لبني اسرائيل. كذلك ايضا دعوه موسى عليه السلام، ولذلك نفسر قوله تعالى هنا ان انزلنا التوراه فيها هدى ونور يحكم بها النبيون يعني من بني إسرائيل. واضح؟ يعني هؤلاء أنبياء الذين حكموا بالتوراة كانوا أنبياء بني إسرائيل فقط. واضح؟ قوله تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون يعني من بني إسرائيل الذين أسلموا يعني الذين كانوا مسلمين من نبي موسى إلى عيسى عليه السلام. ونذكر سر هذه الصفة الذين هادوا وهم اليهود لأن هاد بمعنى تاب ورجع إلى الحق. للذين هادوا أي لا لمن يأتي بعدهم ولم يختص بالحكم بها الأنبياء بل يحكم بها الربانيون أي الزهاد والعباد والأحبار أي العلماء الفقهاء لما تحكموا من كتاب الله أي بسبب الذي اتبعوه من كتاب الله أن يحفظوه من التغيير والتبديل وأن يقضوا بأحكامه. استحسنوا الضمير هنا للأنبياء وللربانيين والأحبار جميعا ويكون الاستحفاظ من الله يعني استحفظهم الله كتابه بمعنى أن الله كلفهم بحفظ كتابه. واضح؟ أو يعني يكون استحفظوا الواو للربانيين والأحبار فيكون الذين استحفظهم هم الأنبياء إما الذي استحفظ الله عز وجل فاستحفظ الأنبياء والأحبار والرهبان الربانيين والأحبار أو الذين يعني استحفظوهم كتاب الله هم الأنبياء استحفظوا الربانيين والأحبار فكانوا عليه شهداء يعني رقباء يحمونه من أن يحوم حوله التغيير والتبديل بوجه من الوجوه أو شهداء بأنه حق وصدق من عند الله. فمعلموا اليهود وعلماؤهم الصالحون لا يفتون ولا يقضون إلا بما لم ينسخ من شريعتهم وما لم يحرف منها لشيوعه وتداوله وتوافر العمل به. وطبعا يعني هذا هو السبب أو المدخل الذي من خلاله حصل التحريف في هذه الكتب أن التحريف كان في الكتب السابقة كان أمرا شرعيا إراديا يعني الله تعالى كلفهم بحفظه ما دام كلفهم بحفظه طبعا هذا عدد الأنبياء مثل نقصد أحبار بني إسرائيل أو الربانيين أو الأحبار فما دام كلفهم بحفظه فهي تكليف وما دام تكليفا يمكن أن يقع وممكن ألا يقع لأن أمر شرعي طلبي إرادي وليس أمرا كونيا قدريا فقد يتخلف الأمر الشرعي فيطيعون أو لا يطيعون قد يعني يفوا بالعهد وقد ينقضونه ويقعون في تحريف كتاب الله. فمن أجل ذلك حصل التحريف لأن استحفاظ هذه الكتب كان مهمة ألزم الله بها أحبارهم ورهبانه فضيعوها وخانوا الأمانة. أما القرآن الكريم فإن الله سبحانه وتعالى لم يكن حفظه إلى أحد من خلقه بل الله عز وجل هو الذي تكفل بحفظه. انظر إلى هذه الآية العظيمة إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون كلها يعني عظمة وقوة قاهرة تقطع بأن القرآن محفوظ الأمر الذي لا يمكن لا يعني اليهودي ولا نصراني ولا ملحد ولا أي مخلوق يجب على الأرض منذ نزلت هذه الآية وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليه لا يمكن أن يعني يثبت واحد تحريف حرف واحد من كلام الله أبدا. وهذه من أعظم يعني آيات نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يحصل يعني حتى لو أن رجلا في أقاصي الدنيا لحن في حرف واحد من القرآن أو أخر كلمة من القرآن لرد عليه من أتى الصبيان في الكتاتيب ورد عليه بأن هذا غير صحيح. فهذا من آيات الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكرى القرآن الكريم ويذكر فيه ثم أيضا وإنا له لحافظون تأكيد وقطع وهذا لم هذا الوعد وهذا التعاون لم يتخلف لأن الله قضى بذلك. وطبعا هذا لا يعني أننا لا نأخذ بأسباب حفظ الكتاب هو لا يقع في تحريف أبدا. وأذكر يمكن في الستينات كان من إسرائيل كان من اليهود لقاء عصابات اليهود بلشت من إسرائيل لأنهم لا يستحقونها كانوا أصدروا حاولوا إصدار بعض الطبعات من المصحف الشريف وقد حرقوا فيها و يعني من جهة الحرفة التي يقتلونها طول عمرهم نفس الحرفة الدنيئة الخبيثة المتأصلة فيها وكانوا روجوها في بعض البلاد الإفريقية وكل محاولات هؤلاء أو غيرهم للتلاعب بآيات الله تفضح في الحال يعني ما كانت تمكث أبدا. ولله الحمد ما زال يعني حتى مع وجود كثير من مظاهر الوهن والضعف في كثير جدا من بلاد المسلمين، لكن عند هذه القضية بالذات ولله الحمد الله سبحانه وتعالى ما زال يعني يسخر ويقيد من يحفظ كتابه من أي تلاعب أو يعني أو تحريف. نجد الدقة الشديدة في الأزهر رغم ما آل إليه حال الأزهر عموما، لكن نجد حتى الآن موضوع المصحف والاهتمام الشديد جدا بالمراجعة والتصحيح والتدقيق في ذلك، هذا كله من يعني من الأسباب التي يذكر الله عز وجل بها حفظ كتابه. من الصحيح من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، قوله تبارك وتعالى يحكم بها المليون الذين أسلموا للذين هادوا. هذه الصفة أجريت على النبيين على سبيل المدح، وأريد بإجرائها التعريض باليهود وأنهم بعداء من ملة الإسلام التي هي دين الأنبياء كلهم في القديم والحديث، وأن اليهودية بمعزل عنها. هذا كلام الزمخشري في الكشاف، وقد رد عليه الناصر في الانتصاب فقال وإنما بعثه على حمل هذه الصفة على المدح دون التفصيلة والتوضيح أن الأنبياء لا يكونون إلا متصفين بها، فذكر النبوة يستلزم ذكرها، فمن ثم حملها على المدح وفيه نظر. يعني قال إن هذه الصفة صفة مدح، يحكوا بها المليون الذين أسلموا، فأراد الله أن يمدحهم بصفة الإسلام أنها صفة بلا شك يمدح بها، والمقصود بها التعريض باليهود أنهم ليسوا مسلمين وأنهم بارئون أو بعيدون أن الإسلام بريء منهم والذي هو دين الأنبياء أجمعين. فيذكر الناصر يقول هنا وفيه نظر، فإن المدح إنما يكون غالبا بالصفات الخاصة، إذا أردت أن تمدح شخصا فأنت تمدحه بصفة امتاز بها عن غيره، فإن المدح إنما يكون غالبا بالصفات الخاصة التي يتميز بها الممدوح عمن دونه. والإسلام أمر عام يتناول أمم الأنبياء ومتبعيهم كما يتناولهم، الذين أسلموا يدخل فيها عوام المسلمين وأمم الأنبياء أجمعين كما يدخل فيها المسلمون الأنبياء أنفسهم. ألا ترى أنه لا يحكم في مدح النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتصر على كونه رجلا مسلما، لأن رجل أراد أن يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الرسول كان رجلا مسلما أو إن محمدا عليه السلام رجل مسلم، هل هذا مدح له؟ لا يكون هذا مدحا. لماذا؟ لأن هذا أمر مقطوع به، مقطوع به أن الرسول عليه السلام مسلم قطعا بلا شك، وأنا أول المسلمين، لكن إذا أردت مدحه فتمدحه به بشيء اختص به الممدوح عمن سواه، لأن أقل متبعي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصف أيضا به صفة الإسلام. فالوجه والله تعالى أعلم أن الصفة قد تذكر للعظم في نفسها ولينوه بها إذا وصف بها عظيم القدر، العكس بقى أن المدح هنا لصفة الإسلام نفسها لا للرسول نفسه أو للأنبياء أنفسهم. يحكوا بها المليون الذين أسلموا، فالمدح هنا لصفة الإسلام من حيث أن الأنبياء وهم أعلى الناس قدرا متصفون بصفة الإسلام تختلوا به في هذا في هذه الصفة. يقول فالوجه والله أعلم أن الصفة قد تذكر للعظم في نفسها ولينوه بها إذا وصف بها عظيم القدر كما يكون ثبوتها بقدر موصوفها. فالحاصل أنه كما يراد إعظام الموصوف بالصفة العظيمة قد يراد إعظام الصفة بعظم موصوفها، وعلى هذا الوصف جرى وصف الأنبياء بالصلاح في قوله تعالى ونشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. فهنا المدح لمن؟ لإسحاق أم لصفة الصلاح؟ هنا المقصود بها التمويه بصفة الصلاح وبمقدار الصلاح، إذ جعل صفة لأكمل الناس وهم الأنبياء وبعثا لأحد الناس على الدأب في تحصيل صفته. وكذلك قيل في قوله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا فأخبر عن الملائكة المقربين بالإيمان، قال ويؤمنون به تعظيما لقدر الإيمان وبعثا للبشر على الدخول فيه ليساووا الملائكة المقربين في هذه الصفة. وإلا فمن المعلوم أن الملائكة مؤمنون ليس إلا، ولهذا قال ويستغفرون للذين آمنوا، نعم من البشر، لثبوت حق الأخوة في الإيمان بين الطائفتين. فكذلك الله تعالى أعلم جرى وصف الأنبياء في هذه الآية بالإسلام تنويها به، فالنفح هنا لصفة الإسلام يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. واضح؟ لقد أحسن القائل في أوصاف الأشراف والناظم في مدحه عليه الصلاة والسلام، فلئن مدحت محمدا بقصيدتي فلقد مدحت قصيدتي بمحمدي عليه الصلاة والسلام. والإسلام وإن كان من أشرف الأوصاف إذ حاصله معرفة الله تعالى بما يجب له ويستحيل عليه ويجوز في حقه، إلا أن النبوة أشرف وألم لاستعمالها على عموم الإسلام مع خواص المواهب التي لا تسعها العبارة. فلو لم تذهب إلى الفائدة المذكورة في ذكر الإسلام بعد النبوة في سياق المدح، لو لم نذهب إلى ذلك لخرجنا عن قانون البلاغة المألوف في الكتاب العزيز وفي كلام العرب الفصيح، وهو الترقي من الأدنى إلى الأعلى لا بنزول عن الأعلى. البلاغة تقتضي أن الإنسان يترقى من الأدنى إلى الأعلى، يحكمها النبيون النبيون القطعية الذين أسلموا، لابد أن تكون الذين أسلموا أيضا شيء أرقى من مجرد أن إيه أن يكون مقصود مدح الأنبياء بصفة الإسلام. واضح؟ لأن النبي قطع المسلم، إذا المقصود هنا معنى آخر وهو إيه؟ وهو التنوين بعظم صفة الإسلام نفسها. واضح؟ فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وسبق في يعني سبق في بحث الكفر والإيمان بيان تفصيل ذلك في موضوع الحكم بما أنزل الله تبارك وتعالى. وباختصار نختصر ما ذكرناه من قبله أن الحكم غير ما أنزل الله، إذا اعتقد الإنسان أنه أن ما أنزل أن هذا الحكم الذي يخالف ما أنزل الله أو غير ما أنزل الله أنه مساوي لشرع الله أو أنه أفضل منه أو أنه مثله، واضح؟ فهذا لا شك في كفره كفرا أكبر مخرجا من ملة الإسلام. وإن كان يقر بأن حكم الله هو الأكمل وهو الواجب التطبيق وهو الصحيح وما عداه باطل، لكنه يؤثر اتباع هواه على شرع الله عز وجل، فهذا كفر لكنه كفر دون كفر، ليس بالكفر الذي يخرج من المله، يعني كفر كسائر المعاصي، لأننا رأينا من قبل بالتفصيل أن المعاصي تسمى كفرا، لكن المعصية التي تسمى كفرا في الشرع تكون أشد خطورة من المعصية التي لا تسمى كفرا. أيوه. وضربنا مثالا لذلك يعني بالقاضي مثلا، قاضي في دولة ترفع حكم الشرع والحكم الذي أنزل الله تبارك وتعالى يعني تتحاكم في كل قضاياها الى الشريعة، ثم يأتي قاضي او الحاكم بسبب محسوبية او رشوة او هوى او اي غرض نفسي يعني يخالف حكم الله اتباعا لهوى ويظلم الناس بالحكم غير ما انزل الله عز وجل في قضية او اثنين او عشرة او وضح اتباعا للهوى، فهذا يفتق بذلك وهذا كفر دون كفر. واضح؟ لكن اذا نبذ الشريعة للكلية وراء ظهره او طعن فيها او اعتقد انها ان الاحكام الوضعية مساوية لها او افضل منها، فهذا لا شك على الاخلاق في كفر. هذا يعني حاصل وخلاصة هذه المسألة، ونكتفي الليلة بهذا القدر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.